بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، قال قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح رحمه الله مبينا للمعنى الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياف بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العمل لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر الدنيا، وقد وقع ذلك كثيرا حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك. بين الشارح رحمه الله تعالى المقصد الذي لأجله أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب، وأنه كالمعنى الذي بوب عليه في الباب الذي قبل هذا، إذ أن العمل المأمور به شرعا إذا عمل به العبد وكان مراده إما أن يراه الناس فيحمدونه عليه، أو أن يعمله لأجل أن ينال عرضا من الدنيا، أن الكل يشتركان في أن ذلك العمل يكون وبالا على صاحبه، ويكون كذلك ذلك العمل باطلا لأنه لم يرد به وجه الله تعالى، على التفصيل السابق الذي مر معنا في الكلام على الرياء إذا كان محضا أو إذا كان في أصل العمل، وإذا كان كذلك طارئا فدفعه خلص منه، وإن استرسل معه فإنه يثاب على أصل العمل ويؤاخذ على ما وقع منه لغير الله جل وعلا، على التفصيل السابق الذي مر معنا في هذه المسألة. وقول الشارح رحمه الله تعالى أن العمل لأجل الدنيا كالرياء، لأن المرائي يعمل لأجل الدنيا لا يعمل لأجل الآخرة، لأن حقيقة عمله أنه يريد التعظيم من الناس في هذه الدنيا، فينال بذلك التعظيم إما جلب المنافع الدنيوية إليه أو دفع المضار عنه، فإذا همته دانية دنيوية. وكذلك العامل عملا أو أعمالا من أعمال الآخرة لأجل الدنيا، لا يقصد بذلك العمل إلا ذلك المتاع الفاني المنقطع من أمر الدنيا، فالكل همته دانية ضعيفة هابطة، وإن كان العامل للدنيا قد يكون من حيث العقل، وإن كان عقله ضعيف إلا أنه أحسن حالا من عقل المرائي، لأنه يعمل لأجل تحصيل شيء محسوس، بخلاف المرائي فإنه يعمل لأجل حصول شيء مظنون فافترقا. والكل يشترك في أنه عمل من عمل الآخرة أريد به غير وجه الله تعالى، فيشتركان في الحكم، كما ذكر الشارح رحمه الله في قوله أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العمل لتحصيل وظيفة التعليم، وقوله رحمه الله في بطلان العمل إن استرسل معه يريد بذلك إن كان أصل عمله لذلك، وأما الاسترسال فعلى ما تقدم معنا في درسنا السابق أن العمل إذا كان أصله لله جل وعلا وطرأ عليه الرياء واسترسل الإنسان به، فإن صلاته أو عبادته باعتبار أصلها صحيحة، ويؤاخذ بحسب ما وقع منه من استرسال في الرياء، لأنه عمل ما أريد به وجه الله تعالى. فقوله إذن كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، أي أنه يشترك مع الرياء في أن العامل لأجل الدنيا يبتدئ عمله لأجل الدنيا، فإذا الباعث له على العمل هو الدنيا، فأصل عمله لأجل الدنيا، كما مثل رحمه الله بقوله كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم، أي ممن كان هذا مقصده وهذه نيته، لا يطلب العلم إلا لأجل الوظيفة، لأجل الجاه، لأجل المال وما شابه ذلك، فهذا مذموم، بخلاف من يطلب العلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، وأن يرفع الجهل عن نفسه ثانيا، فهو إن قصد الوظيفة لا يقصدها لذاتها، وإنما يقصدها لغير ذلك، لأنه يريد إيصال الخير إلى أهله إلى المسلمين، ويرى أن عنده من الخير ما به يستطيع أن يوصل الخير إلى الآخرين بواسطة تلك الوظيفة، فمثل هذا ليس بمذموم. إذن نفرق بين إنسان لا يبعثه العمل من أعمال الآخرة ومنها طلب العلم إلا لأجل الوظيفة، لأجل أن يكون إمام مسجد فيكون له مكانة وله جاه وله كذلك وظيفة في إمامة المسجد أو ما شابه ذلك من الأعمال الأخروية التي يراد بها عرضا أو أعراضا من أعراض هذه الدنيا. إذن من عمل عملا من أعمال الآخرة وأراد بذلك وجه الله وأراد بذلك وجه الله تعالى، وفي الوقت نفسه يريد إيصال الخير بواسطة تلك الوظيفة أو ذلك المسجد، أي يقول إن كنت إماما لذلك المسجد أو كانت لي وظيفة مرموقة أستطيع أن أنفع بها المسلمين، أنفع بها الإسلام وأهله، هذه نية حميدة، لأنه ما أراد الوظيفة لأجل الوظيفة، وإنما أراد الوظيفة لنفع الناس لإيصال الخير إلى الغير، فهذا يحمد على مقصده هذا. وقد قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: واجعلني المتقين إماما. فليس كل من طلب أن يكون إماما للمتقين سواء، ليس كل من طلب أن يكون إماما للمتقين ينال أو يكون حاله كحال إبراهيم عليه السلام، إلا من أراد بذلك كما تقدم إيصال الخير إلى الغير، أراد نفع الإسلام وأهله، فهو يحمد على هذه النية الطيبة الحميدة. أما إذا كان عرضه الرئاسة والجاه والعرض الدنيوي فهذا هو المذموم. إذن ننتبه للفرق بين هذا وهذا. ومنه يعلم أنه ينبغي أن يحذر من الدراسة في المدارس ونحوها لا لشيء إلا لأجل الشهادة فحسب، لأجل أن ينال بها عرضا من الدنيا، يحذر من هذا. ومن وقع في شيء من هذا عليه أن يصحح النية وأن تكون نيته بتحصيل تلك الشهادة أو إرادة تلك الوظيفة أو ما شابه ذلك، إرادة إيصال الخير إلى المسلمين، نفع الإسلام وأهله، مع ما يأتي من الوظيفة من خير، مع ما يأتي من وظيفة مما يستعين به على ذلك. لكن إذا كان لا يريد الشهادة إلا لأجل الدنيا فهذا هو المذموم، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا بقوله: كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم. فنفرق إذن بين من يطلب العلم لأجل أن ينفع الإسلام وأهله بما آتاه الله جل وعلا من العلم، وقد يكون بتوظفه ببعض الوظائف التي يستطيع بها إيصال ذلك العلم به أو فيه خير فيسعى إلى ذلك لأجل هذا المعنى ولهذه النية، فهذا ليس بمذموم بل يحمد على نيته. وأما كما سمعتم إذا لم يكن قصده ونيته إلا الوظيفة والعرض الدنيوي الذي يرتب على تلك الوظيفة فهذا هو المذموم. لذا قال رحمه الله تعالى: كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر الدنيا. يعني ننتبه، لا يقصد بعمله الصالح إلا ماذا؟ إلا أمر الدنيا، هذا هو المذموم. أما إذا أراد به وجه الله جل وعلا ورأى أن ذلك قد لا يتحقق إلا بتلك الوظيفة، إلا بأن يكون إماما لمسجد أو ما شابه ذلك فهذا محمود، كما تقدم في قول الله جل وعلا عن إبراهيم: واجعلني للمتقين واجعلني للمتقين إماما. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع ذلك كثيرا، حتى أن منهم حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد، يعني انظر إلى القصد الفاسد، منهم من يحرص على سفر الجهاد أي لا يبعثه للجهاد ولسفر الجهاد إلا ماذا؟ قال: لأجل ما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك، أي لا يريد إلا ماذا؟ إلا أمرا دنيويا فحسب، ليس في قلبه شيء من أمر الآخرة. هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. قال رحمه الله تعالى: قوله، أي قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. قال الآيتين، أي إلى آخر الآيتين، قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر إليهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية، رواه النحاس في ناسخه. قال: وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي ابن ماتع وهو الحميري عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول ما يدعو به رجل قد جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فيما قتل؟ فيقال له: في ماذا قتل؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وكما ترون في هذا الحديث وعيد شديد لمن يعمل بعمل الآخرة لأجل الدنيا ولأجل أن يقال، أي رياء وسمعة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال أبو السعادات يقال التعس يتعس إذا عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل، أي لأنه قصد بعمل الآخرة ذلك العرض من أعراض الدنيا، فباعتبار قصده لذلك العرض من أمور الدنيا دون الله جل وعلا، فباعتبار ذلك القصد سمي عبدا لذلك الشيء. قال قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم، والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعادات ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. قال المراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا، لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة، وهو دعاء ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لمن كان هذا حاله. قال قوله وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلن تقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات، قال شيخ الإسلام، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه، وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، أي قوله تعس أي اتعس، وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. قال وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه، لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا كذلك يبين لنا ضعف دين وعقل من كان هذا حاله، فإنه لا يدرك مراده، وإن أدركه ما تمتع به، فحصل له الخيبة والنقص في أول أمره وفي آخره، في البداية والنهاية. وما كان كذلك أن يحصل من كان يحصل له الألم في مطلوبه في أول أمره وآخره، فمثل هذا لا يدرك ولا يقصد للإدراك، ولا يدرك إلا ناقص عقل وناقص دين. قال رحمه الله تعالى وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستبعده فهو عبده، أي ما استرق القلب من أمر كائن ما كان من أمور الدنيا، من الأهواء، من الشهوات، صار القلب عبدا له شاء أم أبى. قال إلى أن قال وهكذا أيضا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه، أي طلبه للمال لا سيما مع الحرص على ذلك وإرادة الوصول إلى ذلك المال بأي وسيلة وبأي حيلة كانت، فهذا عبد لذلك المال. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأمور نوعان، أي الأمور متقدمة. قال: فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. وهذا حال أهل الإيمان إن من الله جل وعلا عليهم بخير ورزق استعملوه في طاعة الله جل وعلا وحرصوا على أن يكون لله جل وعلا، لأنهم يعلمون أنه من الله جل وعلا، فهم ساعون إلى مراضي الله جل وعلا في ذلك المال، بل وفي كل نعمة ينعم بها ربنا جل وعلا على من شاء من خلقه، فأهل الإيمان هم كذلك. إذا أرادوا الحاجة من الحاجات التي يحتاجها الناس لم يرغبوا فيها ويقصدوها جادين حريصين يريدون الوصول إليها بأي وسيلة وبأي حيلة، بل يسعون إليها ببذل السبب الظاهر، وقلوبهم متعلقة برب العالمين جل وعلا، يعلمون أن الأمر بيد الله جل وعلا وأنه هو المعطي وهو المانع، هو الذي يرزق من يشاء ويمنع من يشاء، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، هو الغني سبحانه وتعالى، والكل فقراء، الكل إليه فقراء سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان نظرتهم إلى هذه الأمور بهذه النظرة، ينظرون إليها بهذه النظرة، يعلمون أن ما جاءهم وأتاهم فهو من الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإذا لا يطلب إلا منه سبحانه، وما منع منهم من شيء فإنهم يعلمون أنه من الله جل وعلا، ويعلمون أنه لعله أن يكون خير، لأنهم راضون بقضاء الله جل وعلا وقدره، فيحبون ما أحب الله ويبغضون ما أبغض الله، لا يقدمون أهواءهم ولا شهواتهم على محبة الله جل وعلا ورضاه سبحانه وتعالى. قال: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا لا ينبغي ألا يعلق قلبه به. قال: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره، وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قال: وهذا هو عبد لهذه الأمور. لماذا هو عبد؟ قال: فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي، وإن منعه إياه سخط. لماذا؟ لأنه قد عبدها، أي قصدها ورضيها، رضي الله أم لم يرضى، فإن أعطاه الله رضي، وإن لم يعطه الله جل وعلا سخط على أقدار الله جل وعلا. لذا قال رحمه الله: فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياه سخط، وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخصاً. والخلاصة كما تقدم أن الأمور والأرزاق وما ذكر من أمور الدنيا إن كان الإنسان بحاجة إليها سألها ممن هي بيده سألها من رب العالمين جل وعلا الذي بيده الخير كله وبيده الملك سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك بيد الله والخير بيد الله، فيطلب الخير من الله جل وعلا. أما أن يطلب الإنسان تلك الأشياء وتلك الأغراض وتلك الأعراض الدنيوية ويقطع نظره عن الله رب العالمين جل وعلا، بل يسعى إليها حثيثا مع ما قد يكون في الطريق إلى الوصول إليها من فعله لبعض المحرمات أو لتركه لبعض الواجبات أو ما شابه ذلك، فهذا هو الأمر المنهي عنه. فهذا هو الأمر المنهي عنه والأمر الذي يحذر منه ويحذر. طيب، قال رحمه الله تعالى: قوله طوبى لعبد. روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو سمح عن أبي الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مئة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. قال: وله شواهد في الصحيحين. وقوله له شواهد في الصحيحين إشارة إلى أن هذا السند ضعيف، فهو كما قال هذا السند الذي بين أيدينا ضعيف، فيه ثلاث علل: الأولى ابن لهيعة ضعيف، الثانية دراج فيه ضعف ويزداد ضعفا إذا روى عن أبي السمح، فهذه علل ثلاث. لكن ذكر له العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعض الشواهد طواه به. قال رحمه الله تعالى: وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه، ها هنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبين أهل الجنة في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، وبرها كالخز المرعزي من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر، وأوطأ من الفرش، وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة، يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك الأخرى، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام عليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها ليست دار عبادة ولا نصب، ولكنها دار ملك ونعيم،
وإني قد رفعت عنكم نصب وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا فيقول الله تبارك فيقول الله تعالى لقد قصرت بك اليوم أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذه لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نكد ولا ترصيد. قال ثم يقول أعرض على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى يقضوهم أمانيهم التي في أنفسهم فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها فراش أو فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين كل على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة يرى مخهما من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى هو لهما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق مثلك ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له انتهى. وكما تقدم أنه غريب هو من كلام وهب بن منبه وهو أخباري أي يأخذ أو كان من أحبار اليهود قبل إسلامه ثم أسلم. قال قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف وزن الفعل ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم للإدهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدما هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله إن كان في الساقة كان في الساقة أي كان في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. وهذا يدل على أنه يعمل لله جل وعلا سواء كان في المقدمة أو كان في المؤخرة كان مع الفرسان أو كان مع الساقة حيثما وضع عمل ما عمل من الجهد والجهاد لأنه يريد بذلك وجه الله بخلاف من يريد الجاه ويريد المكانة ويريد المنزلة فإنه يتأثر بتنقصه عن منزلته التي كان في نفسه أنه حقيق بها. قال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قال قوله وإن شفع لم يشفع يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. لماذا؟ لأنه ليس بجاه عندهم. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها وهو حسن لغيره. قال رحمه الله: وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله ابن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة. وابن أبي سكينة لم يوقف له على ترجمة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى، منهم العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمهم الله تعالى وغيرهما. ولأجله ضعف هذا الأثر أي القصة المذكورة، أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرطوس وواعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77، قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل ابن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. وكما سمعتم أن القصة لا تصح لما ذكر، وكذلك فيها راو آخر في إسنادها، كذلك راو آخر اتهم بالوضع، فيها راو آخر اتهم بالوضع، وقد أنكرت أيضا من حيث المعنى. كان شيخنا العلامة الوادع رحمه الله تعالى يقول: في متنها نكارة، أي هذه الأبيات، إذ أن السلف لا يذمون العبادة، السلف لا يذمون العبادة، لأنه قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. فيقول شيخنا، كان يقول شيخنا رحمه الله، يقول: هذه اللفظة منكرة، إذ أن السلف يبعد كل البعد أن يذموا العبادة، فهم يجلون العبادة وإن كانت بعض العبادات أفضل من بعض. فيقول: هي منكرة في المتن وفي إسنادها مجهول، منكرة في المتن وفي إسنادها مجهول. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.